بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وصلنا عند قوله ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند إلى آخره. المبحث الذي أخذناه خبر الآحاد، هل يفيد العلم أو يفيد الظن؟ تقدم معنا مذهب أهل الحق في هذه المسألة، وأن هذه المسألة هي من نتاج أفكار المعتزلة لأجل رد أحاديث الآحاد سيما في العقائد. ولشيخنا ربيع ابن هادي مبحث طيب في رده على أبي الحسن مصطفى ابن إسماعيل المصري نزيل المأرب، نقرأه للفائدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الربيع حفظه الله تعالى: موقف العلماء من القائلين بأن أخبار الآحاد تفيد الظن. أولا، قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله في الإحكام بعد أن ساق الأدلة على أن خبر الواحد العدل يوجب العلم والعمل ويجب قبوله، وساق الإجماع على ذلك، قال: فصح بهذا إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم،
لنقل ابن حزم وغيره الإجماع. وتقدم معنا في درسنا أنه لا نقل صحيح عن القرون المفضلة بهذا التفصيل، بل ما هو منقول عنهم ما ذكره ابن حزم وغيره. إذن هذا المبحث من أن خبر الآحاد يفيد الظن مبحث دسه أهل الاعتزال في كتب العلم، كتب مصطلح الحديث وأصول الفقه، لأجل أصولهم الباطلة في رد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى أخبار الآحاد فقالوا هي ظنية الثبوت، لأنهم أصلوا الأصل أن خبر العدل يفيد الظن. قالوا إذن هي ظنية الثبوت لأن أسانيدها أحد ظنية الدلالة ولا يستدل بها في العقائد، فردوا جل الأحاديث، وهكذا فعلوا في المتواتر من ناحية ظنية الدلالة. فطالب العلم يتنبه لهذه الأمور، والله المستعان.
وأيضا فإن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجري على ذلك كل فرقة في علمها كأهل السنة والخوارج والقدرية، حتى حدث متكلمو المعتزلة بعد المئة من التاريخ فخالفوا الإجماع في ذلك. أقول: أليس من يقول إن أخبار الآحاد تفيد الظن مخالف للكتاب والسنة وإجماع الصحابة، ثم من بعدهم من كل الفرق إلى أن حمل لواء هذه البدعة متكلمو المعتزلة معتمدين في هذه البدعة على عقولهم الفاسدة وفلسفتهم الكاسدة؟ ثانيا، قال الإمام أبو المظفر السمعاني في كتاب الحجة في بيان المحجة: فصل. ونشتغل الآن بالجواب عن قولهم فيما سبق إن أخبار الآحاد لا تقبل فيما طريقه العلم، وهذا رأس شغب المبتدعة في رد الأخبار وطلب الدليل من النظر والاعتبار. فنقول: وبالله التوفيق، إن الخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الثقات والأئمة وأسندوه خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول، فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم. هذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة. وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال، ولابد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به، شيء اخترعته القدرية والمعتزلة، وكان قصدهم منه رد الأخبار وتلقفه منهم بعض الفقهاء وكان قصدهم منه رد الأخبار وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول. ولو أنصف الفرق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد يوجب العلم، فإنهم تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد. ترى أصحاب القدر يستدلون بقوله كل مولود يولد على الفطرة، وبقوله خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. وترى أهل الإرجاء يستدلون بقوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال نعم وإن زنى وإن سرق. وترى الرافضة يستدلون بقوله يجاء بقوم من أصحابي فيسلك بهم ذات الشمال فأقول أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لن يزالوا مرتدين على أعقابهم. وترى الخوارج يستدلون بقوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وبقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى غير هذا من الأحاديث التي يستدل لها أهل الفرق. ومشهور ومعلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم إليها، فهذا إجماع منهم على القول بأخبار الآحاد، وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله وفي مسائل القدر والرؤية وأصل الإيمان والشفاعة والحوض وإخراج الموحدين المذنبين من النار وفي صفة الجنة والنار وفي الترغيب والترهيب والوعد والوعيد وفي فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومناقب أصحابه وأخبار الأنبياء المتقدمين عليهم السلام، وكذلك أخبار الرقائق والعظات وما أشبه ذلك مما يكثر عده وذكره. وهذه الأشياء كلها علمية لا عملية، وإنما تروى لوقوع علم السامع بها. فإذا قلنا إن خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلم، حملنا أمر الأمة في نقل الأخبار على الخطأ، وجعلناهم لاغين مشتغلين بما لا يفيد أحدا شيئا ولا ينفعه، ويصير كأنهم قد دونوا في أمور ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه. وربما يرتقي هذا القول إلى أعظم من هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدى هذا الدين إلى الواحد فالواحد من أصحابه ليؤدوه إلى الأمة ونقلوا عنه، فإذا لم يقبل قول الراوي لأنه واحد رجع هذا العيب إلى المؤدي، نعوذ بالله من هذا القول الشنيع والاعتقاد القبيح. انظر إلى هذه الإلزامات القوية التي ألزم بها الإمام السمعاني هذه الفرق التي تدعي أن أخبار الآحاد الصحيحة تفيد الظن، ولا يخدعنك من يقول أن المسألة خلافية بين أهل السنة، فإن الخلاف إنما هو بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن سار على نهجهم، وبين أهل الضلال ومن قلد من المنتسبين إلى أهل السنة، فلا قيمة لخلافه القائم على تقليد أهل الضلال، فغاية أمره أن يعتذر له إذا لم يعاند، أما أن يجعل خلافه حجة فلا. أما من يعرف أنه خالف إجماع الصحابة ومن بعدهم من أئمة الهدى ثم يعاند ويحارب، فهذا لا يكون إلا من أهل الضلال. ثالثا، أدخل ابن القيم رحمه الله موقف أهل البدع من أخبار الآحاد النبوية تحت كسر طاغوت تعطيل صفات الله كما في الصواعق، ثم قال ومن له، ثم قال أي ابن القيم ومن له أدنى إلمام بالسنة والتفات إليها يعلم ذلك، ولولا وضوح الأمر في ذلك لذكرنا أكثر من 100 موضع. فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم خرقوا به إجماع الصحابة المعلومة بالضرورة وإجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام، ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء، وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك، بل صرح الأئمة بخلاف قولهم ونقل أقوال أئمة الإسلام في ذلك. أقول أولا، فيرى الإمام ابن القيم رحمه الله أن القول بأن أخبار الآحاد تفيد الظن يدخل ضمن الطواغيت مثل التأويل والقول بالمجاز. ثانيا، أنهم بهذا القول الباطل قد خرقوا إجماع الصحابة وإجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام، ووافقوا أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة والرافضية والخوارج، وهذا لا يعجب أبا الحسن وأمثاله، بل هو غصة في حلوقهم. وقال رحمه الله: إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الثقات والأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول، فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم. هذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة. وأما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال، فلا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به حتى أخبر عنه القدرية والمعتزلة، وكان قصدهم منه رد الأخبار، وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول. قال في الحاشية: فهؤلاء الضلال من القدرية والمعتزلة الذين سلكوا غير سبيل المؤمنين هم أسوة كل من يقول إن أخبار الآحاد الصحيحة بشروطها تفيد الظن، وقلدهم هؤلاء الفقهاء الذين ليس لهم في العلم قدم ثابت، وهم الذين يتستر بهم أبو الحسن فيقول كما قرره غير واحد من العلماء. رابعا، وقال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي تحقيق الشيخ إسماعيل ابن محمد الأنصاري: الوجه التاسع أن تعظيمه هو موافقته في محبة ما يحب وكراهة ما يكره ورضا بما يرضى به وفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، والمبادرة إلى ما رغب فيه والبعد عما حذر منه، وألا يتقدم بين يديه، ولا يقدم على قوله قول أحد سواه، ولا يعارض ما جاء به بمعقول ثم يقدم المعقول عليه كما يقوله أئمة هذا المعترض الذين تلقى عنهم أصول دينه وقدم آراءهم وهواجس ظنونهم على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ينسب ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم الواقفين مع أقواله المخالفين لما خالفها إلى ترك التعظيم والتنقص. وأي إخلال بتعظيمه وأي تنقص فوق من عزل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن إفادة اليقين وقدم عليه آراء الرجال وزعم أن العقل يعارض ما جاء به وأن الواجب تقديم المعقول وآراء الرجال على قوله. الشاهد في قوله رحمه الله: وأي تنقص فوق من عزل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن إفادة اليقين وقدم عليه آراء الرجال. فهذا هو موقف العلماء الصادقين الغيورين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذابين عن حياضها والحامين لحماها، وهو الذي يجب أن يقفه السني الصادق تجاه أعداء الإسلام وخصوم أهل السنة من العقلانيين والمبتدعين من سائر الفرق، لا أن يحشد لهم الشبهة ويسير في ركاب من يمسكون بوسط العصا في كثير من قضايا الإسلام الأساسية من أشاعرة وغيرهم من المقلدين لأهل البدع والأهواء والمترسمين لخطاهم في كثير من الأبواب. انتهى كلامه حفظه الله.
وهذا تقرير مات كما ترى هذه النقولات عن ابن حزم وعن السمعاني وعن ابن القيم وهكذا. لابن القيم فصل مات في ذكر الأدلة في كتابه الصواعق، لعلنا نقرأه لنستفيد أو شيئا منه.
قال العلامة الربيع: من أدلة أهل السنة على أن أخبار الآحاد تفيد العلم، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: ومن له أدنى إلمام بالسنة والتفات إليها يعلم ذلك، ولولا وضوح الأمر في ذلك لذكرنا أكثر من 100 موضع، فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة أو المعلومة بالضرورة، وإجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام، ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة، وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء، وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك، بل صرح الأئمة بخلاف قولهم. فممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود ابن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم، ونص عليه الحسين ابن علي الكرابيسي والحارث ابن أسد المحاسبي. قال ابن خوارز من داد في كتاب أصول الفقه: وقد ذكر خبر الواحد الذي لم يروه إلا الواحد والاثنان، ويقع بهذا الضرب أيضا العلم الضروري، نص على ذلك مالك، وقال أحمد في حديث الرؤية: نعلم أنها حق ونقطع على العلم بها، وكذلك روي عن المروذي. قال: قلت لأبي عبد الله: ها هنا اثنان يقولان إن الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما، فعابه وقال: لا أدري ما هذا. وقال القاضي: وظاهر هذا أنه يسوي بين العلم والعمل. وقال القاضي في أول المخبر: خبر الواحد يوجب العلم إذا صح سنده ولم تختلف الرواية فيه وتلقته الأمة بالقبول، وأصحابنا يطلقون القول وإن لم تتلقه بالقبول. ومن كلامه رحمه الله بهذا الصدد قوله في نفس المرجع، ومما يبين أن خبر الواحد العدل يفيد العلم أدلة كثيرة. أحدها أن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت إلى الكعبة، قبلوا خبره وتركوا الحجة التي كانوا عليها واستداروا إلى القبلة، ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل شكروا على ذلك وكانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأولى، فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلوم لخبر لا يفيد العلم. وغاية ما يقال فيه أنه خبر اقترنته قرينة، وكثير منهم يقول لا يفيد العلم بقرينة ولا غيرها، وهذا في غاية المكابرة. ومعلوم أن قرينة تلقي الأمة له بالقبول وروايته قرنا بعد قرن من غير نكير من أقوى القرائن وأظهرها، فأي قرينة فرضتها كانت تلك أقوى منها. الدليل الثاني أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى فتثبتوا، وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد أنه لا يحتاج إلى التثبت، ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم. ومما يدل عليه أيضا أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا، وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة. وفي صحيح البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع، وكثير من أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما سمعه من صحابي غيره، وهذه شهادة من القائل وجزم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نسبه إليه من قول أو فعل. فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم. الدليل الثالث أن أهل العلم بالحديث لم يزالوا يقولون صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك جزم منهم بأنه قاله، ولم يكن مرادهم ما قاله بعض المتأخرين أن المراد بالصحة صحة السند لا صحة المتن، بل هذا مراد من زعم أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفيد العلم، وإنما كان مرادهم صحة الإضافة إليه، وأنه قال كما كانوا يجزمون بقولهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر ونهى وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحيث كان يقع لهم الوهم في ذلك يقولون: يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروى عنه ونحو ذلك. ومن له خبرة بالحديث يفرق بين قول أحدهم هذا الحديث صحيح وبين قوله إسناده صحيح، فالأول جزم بصحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني شهادة بصحة سنده، وقد يكون فيه علة أو شذوذ فيكون سنده صحيحا ولا يحكمون أنه صحيح في نفسه. الدليل الرابع قوله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والطائفة تقع على الواحد فما فوقه، فأخبر أن الطائفة تنذر قومهم إذا رجعوا إليهم، والإنذار الإعلام، الإعلام بما يفيد العلم. وقوله لعلهم يحذرون نظير قوله في آياته المتلوة والمشهودة: لعلهم يتفكرون، لعلهم يعقلون، لعلهم يهتدون. وهو سبحانه إنما يذكر ذلك فيما يحصل العلم لا فيما لا يفيد العلم. الدليل الخامس قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبعه ولا تعمل به. ولم يزل المسلمون من عهد الصحابة رضي الله عنهم يقفون أخبار الآحاد ويعملون بها ويثبتون لله تعالى بها الصفات، فلو كانت لا تفيد علما لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قفوا ما ليس لهم به علم. الدليل السادس قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر من لم يعلم أن يسأل أهل الذكر وهم أولو الكتاب والعلم، ولولا أن أخبارهم تفيد العلم لم يأمر بسؤال من لا يفيد خبره علما. وهو سبحانه لم يقل سلوا عدد التواتر، بل أمر بسؤال أهل الذكر مطلقا، فلو كان واحدا لكان سؤاله وجوابه كافيا. الدليل السابع قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني. وقال لأصحابه في الجمع الأعظم يوم عرفة: أنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ ويحصل به العلم، فلو كان خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العبد، فإن الحجة إنما تقوم بما يحصل به العلم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه فتقوم الحجة على من بلغه، وكذلك قامت حجته علينا بما بلغنا العدول الثقات من أقواله وأفعاله وسنته، ولو لم يفد العلم لم تقم علينا بذلك حجة، ولا على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد التواتر. وهذا من أبطل الباطل، فيلزم من قال إن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفيد العلم أحد أمرين: إما أن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ غير القرآن وما رواه عنه عدد التواتر وما سوى ذلك لم تقم به حجة ولا تبليغ، وإما أن يقول أن الحجة أو إن الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يوجب علما ولا يقتضي علما. وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بأن أخباره صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات العدول الحفاظ وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد علما، وهذا ظاهر لا خفاء به. الدليل الثامن قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقوله: وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وجه الاستدلال أنه تعالى أخبر أنه جعل هذه الأمة عدولا خيارا ليشهدوا على الناس بأن رسلهم قد بلغوهم عن الله رسالته وأدوا عليهم ذلك، وهذا يتناول شهادتهم على الأمم الماضية وشهادتهم على أهل عصرهم ومن بعدهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بكذا ونهاهم عن كذا، فهم حجة الله على من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أنه لم يأتهم من الله ما تقوم به عليه الحجة، وتشهد هذه الأمة الوسط عليه بأن حجة الله بالرسل قامت عليه، ويشهد كل واحد بانفراده بما وصل إليه من العلم الذي كان به من أهل الشهادة. فلو كانت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفيد لم يشهد به الشاهد ولم تقم به الحجة على المشهود عليه. الدليل التاسع قوله سبحانه وتعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهذه الأخبار التي رواها الثقات الحفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن تكون حقا أو باطلا أو مشكوكا فيها، لا يدرى هل هي حق أو باطل. فإن كانت باطلا أو مشكوكا فيها وجب اطراحها وألا يلتفت إليها، وهذا انسلاخ من الإسلام بالكلية. وإن كانت حقا فيجب الشهادة بها على البت أنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الشاهد بذلك شاهدا بالحق وهو يعلم صحة المشهود به. الدليل العاشر قول النبي صلى الله عليه وسلم على مثلها فاشهدوا، إشارة إلى الشمس، ولم يزل الصحابة والتابعون وأئمة الحديث يشهدون عليه صلى الله عليه وسلم على القطع أنه قال كذا وأمر به ونهى عنه وفعله، لما بلغهم إياه الواحد والاثنان والثلاثة، فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وحرم كذا وأباح كذا، وهذه شهادة جازمة يعلمون أن المشهود به كالشمس في الوضوح، ولا ريب أن كل من له التفات إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتناء بها يشهد شهادة جازمة أن المؤمنين يرون ربهم عيانا يوم القيامة، وأن قوما من أهل التوحيد يدخلون النار ثم يخرجون منها بالشفاعة، وأن الصراط حق وتكليم الله لعباده يوم القيامة كذلك، وأن الولاء لمن أعتق إلى أضعاف أضعاف ذلك، بل يشهد بكل خبر صحيح متلقا بالقبول لم ينكره أهل الحديث شهادة لا يشك فيها. الدليل الحادي عشر أن هؤلاء المنكرين لإفادة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم العلم يشهدون شهادة جازمة قاطعة على أئمتهم بمذاهبهم وأقوالهم أنهم قالوا، ولو قيل لهم أنها لم تصح عنهم لأنكروا ذلك غاية الإنكار وتعجبوا من جهل قائله. ومعلوم أن تلك المذاهب لم يروها عنهم إلا الواحد والاثنان والثلاثة ونحوهم، لم يروها عنهم عدد التواتر، وهذا معلوم يقينا، فكيف حصل لهم العلم الضروري والمقارب للضروري بأن أئمتهم ومن قلدوهم دينهم أفتوا بكذا وذهبوا إلى كذا، ولم يحصل لهم العلم بما أخبر به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وسائر الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بما رواه عنهم التابعون، وشاع في الأمة وذاع وتعددت طرقه وتنوعت، وكان حرصه عليه أعظم بكثير من حرص أولئك على أقوال متبوعيهم. إن هذا لهو العجب العجاب، وهذا وإن لم يكن نفسه دليلا يلزمهم أحد أمرين، إما أن يقولوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتاواه وأقضيته تفيد العلم، وإما أن يقولوا أنهم لا علم لهم بصحة شيء مما نقل عن أئمتهم وأن النقول عنهم لا تفيد علما، وإما أن يكون ذلك مفيد للعلم بصحته عن أئمتهم دون المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من أبين الباطل. الدليل الثاني عشر قوله تعالى.
طيب إن شاء الله نقف عند ذكر بعض هذه الأدلة، ومن أراد الاستزادة فليراجع. هل ذكر الشيخ خلاصة في آخر المبحث؟ عموما بارك الله فيكم، هذا المبحث قد تقدم بيانه وتوضيحه، وأن القول بأن خبر العدل الثقة عن مثله يفيد الظن أنه يخالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وكفى بذلك ردا له واطراحا، فطالب علم الحديث يتنبه لمثل هذه المباحث الدخيلة على العلم وفنونه. وقد سمعتم كلام ابن القيم أنه أخذ من المعتزلة وغيرهم، وهكذا كلام السمعاني، وتلقفه منهم بعض الفقهاء وبعض الأصوليين، والحمد لله رب العالمين.